عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. لافروف يعقد لقاءات في بالي مع نظريه الصيني والتركي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين. الرئيس اللبناني ميشيل عون يؤكد قرب حل الخلاف مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية. تعليق الحوار السوداني بعد انسحاب المكون العسكري من المفاوضات مع المدنيين. يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع مسؤولين في مجموعة العشرين على هامش القمة التي تستضيفها جزيرة بالي الإندونيسية بمشاركة وزراء الخارجية، وتستمر حتى غد الجمعة. وتتصدر الأزمة الأوكرانية صدارة الحديث بين أعضاء المجموعة وسبل الوصول إلى حل يفضي لإنهاء الخلاف مع الدول الغربية. وأجرى لافروف محادثات مع ناظريه الصيني والتركي في جزيرة بالي بحسب ما صرحت به المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا. وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن لافروف سيعقد عددا من اللقاءات، مشيرة إلى أنه ليست هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران. دكتور جمال، لأول مرة يجتمع مسؤول روسي مع مسؤولين غربيين منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، ماذا تتوقعون لمخرجات هذا الحوار؟
أنا في تقديري أنه هذا القرار المفاجئ لروسيا في الاشتراك في المؤتمر القمة العشرين في بالي لتمثيل دون القمة، حيث سيشترك ويمثل روسيا وزير خارجيتها. وأعتقد أنه ده جاء، هذه الموافقة جاءت بعد قرارين سابقين، قرار غربي بمحاولة إبعاد وعدم تمكين روسيا من المشاركة بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، وأيضا قرار روسي بعدم الاشتراك في قمة العشرين قبل كده. اليوم يبدو أنه قد أجريت مفاوضات غير معلنة بين الأطراف المتناحرة في أوكرانيا بشكل مباشر أو غير مباشر، إنه وخصوصا فرنسا وألمانيا هم اللي بيجروا حوارات، بيقوم بإجراء حوارات نيابة عن أوروبا وأمريكا مع روسيا وعلى مستوى القمة يعني. فيبدو إنه تقديري أنا أجريت مفاوضات سرية غير معلنة لتمكين وتمكين روسيا من الاشتراك في هذا المؤتمر، والتجاوز عن التصريحات السابقة بالاشتراك وعدم الاشتراك اللي هي من جانب أوروبا أو من جانب روسيا قبل كده. أما عن الجانب الآخر اللي حضرتك سألت فيه اللي هو مخرجاته، أنا أعتقد أنه بعد التطور الروسي في أوكرانيا، تمكنوا من السيطرة على أغلب مساحات أوكرانيا، وأنه لم يبقى بعد إضعاف ومحاصرة العاصمة كييف من السقوط، وبعد التصريحات المتصاعدة من جانب الطرف الروسي بأنه لن يتوقف قبل سقوط كييف وقبل تسليم كامل من جانب أوكرانيا لروسيا، وتمكن روسيا من السيطرة الكاملة على كل أوكرانيا وعدم السماح بتهديد أمن القوم الروسي. هذه التصريحات الرسمية الصادرة من روسيا. فأعتقد أن وضع روسيا كده هو وضع منتصر، وضع المنتصر في مواجهة الخصوم والحلفاء. فبالتالي دايما المفاوضات بتعكس شكل وخريطة القوة. روسيا منتصرة، أوكرانيا، يبقى النتائج اللي هتأتي في مؤتمر قمة العشرين لن تأتي كما كان متصورا ضد روسيا، ولا فرض عقوبات جديدة على روسيا، بل بالعكس أنا أتوقع أنه روسيا في هذا المضمار سوف تطالب بإلغاء العقوبات، فهيكون الطرف المقابل هو تخفيض تدريجي للعقوبات، يؤكد انتصار روسيا على الغرب في معركته على أرض أوكرانيا، وده اللي هتأتي به نتائج القمة. لكن في المجمل أن لا يمكن توقع أنه قمة العشرين هتأتي باستراتيجية جديدة ضد روسيا أو بقرارات جديدة ضد روسيا.
مع الواقع الذي رسمته موسكو سياسيا وعسكريا وحتى اقتصاديا، إلى أي مدى يمكن التفاهم على معادلة جديدة تنهي الأزمة مع الغرب والولايات المتحدة؟
أعتقد كده، أنا أعتقد في صواب ذلك الاتجاه، على أساس أنه هو طالما سمح لروسيا بالاشتراك في هذا المؤتمر، يبقى توفرت النية لدى الغرب بعد تعرضه للإجهاد الشديد خلال الأشهر الأربعة الماضية أنه يقبل بفكرة التحاور والتفاوض لتخفيف الآثار السلبية على الاقتصاد الغربي على وجه الخصوص. وبالتالي فكرة التراجع التدريجي من كل الأطراف بما فيها روسيا على خلفية ما حدث في أوكرانيا، مع إصرار روسيا على أجندة هتبقى استراتيجية بعد كده، واحد عدم القبول بضم الدول المحيطة بأوكرانيا بما فيها أوكرانيا إلى حلف الناتو، يعني زي السويد والحاجات كل ده يقف، وبولندا وإلى آخره، أو الغرب يقبل بهيمنة روسية على أوكرانيا للحفاظ على أمنها القومي. ولذلك أشيعت فكرة إن إيه تنازلات أرضية، يعني إنه ممكن نقبل بالعاصمة أوكرانيا بس ممكن يتم التنازل عن جزء من أوكرانيا تبقى تحت السيطرة الروسية لحماية أمنها. يعني أنا في المجمل أنا بعيدا عن هذه التفاصيل إنه أنا بقبل بفكرة إنه قمة العشرين هي بداية لمرحلة جديدة في إدارة الأزمة بين روسيا وبين الغرب من ناحية، وبداية نشاطات دبلوماسية مكثفة للخروج من هذه الأزمة.
الطاقة والأمن الغذائي أهم النقاط التي يتم البحث فيهما خلال اجتماعات المجموعة. ما هي الاستراتيجية المناسبة رغم العراقيل الغربية الأوكرانية؟
أنا أعتقد كده، أنا أعتقد في صواب ذلك، لأنه حصل انكشاف عالمي في موضوع الطاقة، لأنه روسيا تمثل المصدر الرئيسي بنسبة 90% لاقتصاد أوروبا غاز. الانكشاف الثاني أنه روسيا وأوكرانيا بتمتلك أغلبية إنتاج الغذاء العالمي، سواء القمح سواء الزيت سواء أشياء كثيرة، ده تسبب في الإضرار بالنظام الاقتصادي العالمي مش الغرب بس. بالتالي أزمة الغذاء وأزمة الطاقة هما الأزمتان اللتان تجبران كل الأطراف على التراجع التدريجي. وطبعا انت عارف روسيا تتسم قرارها ونظامها بالعناد بدولة كبيرة ما فيهاش فيها يعني هزار يعني ولا تردد ولا حاجة، فهي حاسمة، فبالتالي ما تقدرش تقول لها خلاص طب انا قررت. انا الامريكان يعملوا كده، عندهم قدرة على كده، يعني مثلا قرر بايدن انسحاب من افغانستان، لكن روسيا لا، روسيا ما لا يمكن توقع مثلا ان تيجي روسيا تعلن نحن قررنا الانسحاب من اوكرانيا وعودة الامور اللي ما هو عليه، ده مستحيل. لكن اللي خلق الازمة عنده استعداد للتراجع نتيجة الايه الازمات التي ترتبت على ذلك. اثنين، فشل العقوبات، كل العقوبات اللي فرضت على روسيا فشلت لم تأتي بالنتيجة. طب ايه الخيارات التانية؟ الخيارات التانية الحرب، وامريكا وبريطانيا بالذات ها لا يمكن يكونوا طرف في حرب مباشرة مع روسيا، ده من المستحيلات، ولا مع الصين، ده من المستحيلات في العلاقات الدولية، والتحليل الاستراتيجي كله بيقول كده. لكن ممكن الدفع بأوروبا والتخلص منها عن طريق المناوشات، عن طريق إقحامها بحرب، عن طريق كذا كذا كذا، ودي استراتيجية أمريكية بريطانية، هم تجنب الانغماس في حروب مباشرة، في حروب غير مباشرة اللي هو بتجري حاليا.
ما دلالة اللقاء الثنائي الذي سيجمع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين تحديدا فيما يخص الأزمة الأوكرانية؟
الدبلوماسية تستطيع أن تتوقع أي شيء في أي لحظة، يعني هو أمريكا بتحاول قدر الإمكان خلال وزير خارجية بلينكن أنه هو يتفادى المواجهة مع الصين فيشجعوها في التدخل مع روسيا، فدي حزبة دبلوماسية يعني خد بالك. يعني هل أمريكا قادرة على مواجهة الصين في جزيرة تايوان؟ طبعا لا، والصين بتصعد في تايوان، فهي تعمل ايه؟ اول حاجة عايزة تخفف التصعيد في جزيرة تايوان، في نفس الوقت عايزة تشجع على التدخل لدى روسيا والتفاوض بشأن اشياء مثلا مطروحة او افكار مطروحة، في نفس الوقت هم عايزين يعملوا فتنة. الخبيث بقى الاستعمار الغربي وامريكا واوروبا اللي هم عايزين يعملوا فتنة بين روسيا وبين الصين، تمرهم بيعملوا الفتنة عندنا في المنطقة العربية بيننا وبين بعض، يعني الدول العربية كلها فتن واخد بالك، عشان كده بيحصل استقطاب واخد بالك، انت كل واحد يدافع عن نفسه، وانا لو سبت نفسي هبقى خلاص، يعني انا كنظم هضيع ودول هتضيع، فكل واحد بيستقطب نفسه او بيركز مع محور من المحاور يحمي بيها نفسه، ده غطاء بالنسبة له سياسي وهكذا يعني. فانا لا، انا لا اثق في الامريكان اصلا، ودايما دورهم سلبي ودايما دورهم تخريبي ودايما دورهم ده اصلا عايزين يخربوا العالم بحيث ان هم يبقوا، أنانية وأحادية غير مسبوقة في التاريخ. يعني الذين سيطروا على العالم وكل تحت أمرهم، وبالتالي كله يعني تحشد وتعبأ كل موارد العالم من أجل الحفاظ على أمريكا كقوة كبرى عظمى. وهو طبعا صعود الصين وروسيا بالشكل ده بيسبب ضيق لأمريكا، فهماني؟ لأنه ده بيأثر على مكانتها العالمية وعايزة تسيطر. فلما يطلع مثلا حاجة زي حاجة بتتحدى الدولار الروبل واليوان اللي هو الصين، والصين بتسعى لتوسعة المنطقة الجغرافية التي تتعامل باليوان، فهنا بيكسروا الدولار، بيكسروا الهيمنة الأمريكية عبر الأزرع الاقتصادية. يعني انت في معركة عالمية صارخة كبيرة دي هتمخض عنها نظام جديد، لازم نظام جديد. اي واحد يقول غير كده ده غير قادر على استيعاب بدون إدانة ولا حاجة ولا تقليل من شأن حد، ده غير قادر على فهم المعضلات الكبرى التي تواجه النظام الحالي.
أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون عن قرب التوصل لحل نهائي بملف ترسيم الحدود بين بلاده وإسرائيل، وقال عون إن الوقت بات قريباً لإعلان الوسيط الأمريكي التفاهم على حلول لمصلحة الجانبين، وإلا ستتحول المسألة إلى وضع يد للطرف على الآخر. واعتبر عون أن اقتراب حل الأزمة يأتي نتيجة الموقف الرسمي الموحد الذي اتخذته السلطة اللبنانية إذ تم التوصل إليه على أساس وضع إطار التفاهم الذي يريده لبنان وتم بحثه مع الطرف الآخر. وكان المفاوض الأمريكي أموس هوكشتاين أعاد تفعيل وساطاته في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بطلب من بيروت، وعقد لقاءات مع الرئيس ميشيل عون ونبيه بري رئيس مجلس النواب ونجيب ميقاتي رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وحمل رسالة موحدة من جميع الأطراف اللبنانية تتعلق بالمطالب لهذا الترسيم. وكانت المفاوضات التي انطلقت بين طرفين عام 2020 بواسطة أمريكية في مايو أيار الماضي توقفت جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها. من بيروت ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي كمال ذبيان. سيد كمال، بعد التحية، ما دلالات قرب التوصل إلى حل نهائي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل؟ وهل نفهم من تصريح الرئيس عون أنه حدث توحد بين القوى اللبنانية في هذا الأمر؟
بالطبع عندما زار أوكشتين الموقد أو الوسيط الأمريكي لبنان كان هناك موقف موحد من المسؤولين في لبنان حول التفاوض على الخط 23 المتمسك به لبنان وليس الخط 29. لذلك الرئيس ميشيل عون إذا كان متفائلا قد يكون تلقى جوابا من السفيرة الأمريكية حول موضوع إعادة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، ولكن حتى الآن لم تظهر أي إيجابيات على الأرض، لا سيما وأن السفينة الباخرة اليونانية من شركة إنرجي تاور مستمرة في استخراج النفط ويعني تسويقه وبيعه في أيلول المقبل. لذلك يخشى في لبنان أن يكون التطمينات الأمريكية أو الجواب الأمريكي تطمينات لتضييع الوقت، حتى حيث لا سيما وأن لبنان يتأخر في التنقيب عن نفطه، لا سيما في حق القناة. الأجواء الإيجابية التي أشاعها الرئيس عون قد تكون أجواء ردا على أيضا المسيرات التي أطلقها حزب الله بأن ينتظر قليلا حتى لا يعني يحصل أي انقسام داخلي حول المفاوضات.
مع ما ذكرته من عدم حدوث إيجابيات على الأرض بخصوص ترسيم الحدود، وكذلك مع إطلاق حزب الله مسيرته فوق حقل كريش النفطي، هل يمكن اعتبار ذلك نفي لقرب التوصل للاتفاق؟
بالطبع يعني عندما أرسل الطائرات المسيرة الاستطلاعية حزب الله وأعلن عنها، إنما كان يرسل رسالة إلى المفاوض اللبناني كما المفاوض الإسرائيلي وبينهما الوسيط الأمريكي، لأن صبر لبنان قد طال، سيما وهو يمر بأزمات اقتصادية مالية واجتماعية، هو بحاجة إلى استخراج النفط من أجل أن يستعيد عافيته، والتي قد يطول التنقيب عن النفط إلى 8 سنوات. بالطبع هذا يكشف عن أن ما أعلنه أيضا الرئيس نجيب ميقاتي في بيان مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب يصب أيضا ما قاله الرئيس عون أن حزب الله استعجل أرسال الطائرات المسيرة.
مع هذه التحركات الإسرائيلية واستغلال الحالة اللبنانية والإقليمية والدولية لفرض أمر واقع جديد، هل يخشى من حدوث مواجهة عسكرية؟
بالطبع يعني حدوث الحرب متوقع في أي لحظة يعني، وإسرائيل قامت بالمناورة استمرت حوالي شهر تقريبا تحت مسمى عربات النار أو مركبات النار، وذهبت إلى قبرص لإجراء مناورة هناك لأن جبال قبرص تحاكي جبال لبنان على 2000 متر، وعدو الإسرائيلي أعلن عبر قادته السياسيين والعسكريين أنه يتحضر لحرب على 6 جبهات يعني بما فيهم إيران. لذلك نحن أمام مرحلة دقيقة وخطرة، وفي أي لحظة يمكن أن تشتعل حرب، ليست حرب بين لبنان والعدو الإسرائيلي فقط، قد تكون حرب إقليمية واسعة.
أعلنت الآلية الأممية الثلاثية تعليق الحوار بين المكون العسكري والمدني في السودان ووقف المحادثات التي استهلتها في يونيو الماضي واعتبرتها بلا جدوى. وكشفت الآلية عن ترتيبات جديدة تتضمن تقييباً أفضل لطرق تسهيل التوصل لحل سياسي للأزمة السودانية. يأتي ذلك بعد يومين من إعلان القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الانسحاب من المفاوضات مع المدنيين. وقالت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة الدول الشرق ووسط أفريقيا للتنمية إيجاد في رسالة موجهة جهة لتحالف الحرية والتغيير الموالي للمكون العسكري إن الجيش عنصر أساسي في المحادثات، وبناء على انسحابه لا يكون هناك جدوى لمواصلة المحادثات بشكلها الحالي. وأوضحت الآلية أنها كانت تنوي أن تستضيف في خطواتها التالية اجتماعا عاما مع جميع الجهات التنسيقية وللأحزاب السياسية والمكونات الرئيسية لمراجعة الصيغة النهائية لمسودة القواعد الإجرائية. وتعهدت الآلية بمواصلة الانخراط مع جميع المكونات التي شاركت في اجتماع 8 يونيو، بالإضافة إلى جميع أصحاب المصلحة الآخرين من أجل تقييم أفضل للسبل المضي قدماً كجزء من جهودها المستمرة لتسهيل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في البلاد. ومعنا من الخرطوم الكاتب والمحلل السياسي محمد عبد العزيز. أستاذ محمد، بعد التحية، كيف يؤثر تعليق الحوار السوداني على سبل إنهاء حالة الفوضى السياسية وما خيارات المعارضة؟
طيب، مبدئيا الخطوة التي اتخذتها الآلية الثلاثية الأفريقية الأممية هي خطوة متوقعة لاحتبارات تتعلق بأن عمل الآلية بات متجمدا منذ الاجتماع في اجتماع المكون العسكري وهو الفريق التغيير المجلس المركزي بعد المبادرة السعودية الأمريكية. الفريم الأساسي والإطار الأساسي للمبادرة الأممية يقوم على حوار بين المدنيين والعسكريين، وهي صيغة لم تعد متوفرة بعد إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الانسحاب من العملية السياسية. لذلك يمكن القول أنه الآن الآلية الثلاثية تبحث عن إعادة تعريف لدورها في عملية سياسية متعثرة.
بالحديث عن المبادرة السعودية الأمريكية، ما أهميتها؟ وهل هناك تراجع في دور الآلية الثلاثية؟
في الأساس المبادرة السعودية الأمريكية تهدف لدعم عمل الآلية وتوفير الدعم اللازم لإنجاح عملها، لكن أعتقد أنه بخطوة قائد الجيش تعليق الحوار مع المدنيين هي أيضا تواجه صعوبات. حاليا بدأت تحركات، كان هناك بالأمس اجتماع بين الممثل الأممي فولكر بيرتس والسفير السعودي لبحث إمكانية دفع العملية السياسية والخيارات المتاحة في هذه المرحلة، ولكن حاليا خطوة قائد الجيش خطوة الطريق أمام المبادرة الأفريقية الأممية وأمام المبادرة السعودية الأمريكية.
هل هناك أي احتمالية لرجوع الجيش عن قراره النائي بالمؤسسة العسكرية عن المشاركة في الحوار الوطني؟
من الممكن، كل شيء الآن في مرحلة سيولة، كل الخيارات يعني يمكن أن تكون متاحة، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن قائد الجيش يخطط إلى ابتعاد العسكريين عن العملية السياسية وعن الحوار مع المدنيين والذهاب إلى تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون لديه صلاحيات واسعة على المشهد السياسي في السودان خلال الفترة الانتقالية، ودعوة المدنيين للتوافق وهو أمر معقد وصعب، سواء الذين دعموا انقلاب الجيش في 25 أكتوبر أو الذين تصدوا ورفضوا هذا الانقلاب. في كل الخيارات متاحة بما في ذلك الدعوة لتكون هناك انتخابات غريبة.
هل لدى الأطراف السياسية قدرة التوافق بدون المؤسسة العسكرية، أم أنه من الخطأ تصوير الصراع كأنه صراع بين المدنيين؟
طيب النقطة المهمة المفروض نذكرها أن الصراع ليس هو صراع بين المدنيين والمدنيين، هو المسألة معقدة بشكل أكبر، لكن الصراع الأساسي هو بين مشروعين، بين مجموعة تزعى لإنتاج نظام شمولي وبين مجموعة تزعى لإنتاج نظام ديمقراطي مدني ديمقراطي. طيب ده جوهر الصراع. داخل هذا الجوهر هناك صراعات واختلافات حتى بين المكون العسكري والمكون العسكري نفسه، خاصة صراعات على مستوى وجود عدة مجموعات عسكرية ليست القوات المسلحة، هناك الدعم السريع وهناك حركات مسلحة بعد اتفاق جوبا. أيضا هناك خلاف أيضا داخل القوى المدنية، سواء القوى التي تدعو لبناء دولة مدنية ديمقراطية ومناهضة الانقلاب، هناك أيضا خلاف في التصورات والتكتيكات. أضف إلى ذلك الخلاف بين المدنيين والعسكريين.
إذن هل يمكن اعتبار قرار الجيش مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا كما تقول الحرية والتغيير، وهل نشهد ضغطا أمريكيا على المكون العسكري؟
طيب هي بشكل أساسي هي مناورة تكتيكية بامتياز، يعني محاولة الخروج من الحوار والتشبث بالسلطة هي مناورة تكتيكية من جانب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حتى أنه واضح أنه لامس أن هناك اتجاه عام خلال المشاورات الأولية التي أجرتها البعثة الأممية، أن هناك اتجاه عام لأن يكون هناك مجلس سيادة مدني بالكامل مع صلاحيات محدودة، لذلك هو يزعى لغضع الطريق على المدنيين بأن يبتعد عن مجلس السيادة بشكل كامل، يعني السلطة التنفيذية، وأن يذهب بالصلاحيات إلى مجلس أعلى للأمن والدفاع، يكون لديه الأبر هاند أو اليد العليا على القرارات الرئيسية والمهمة في البلاد، وتكون هناك حكومة مركزية ليس لها من الأمر شيء. المسألة فيما يتعلق بمسألة الضغوط وغيرها يعني من المبكر الحديث عنها، لكن ما تزال هناك الكثير من المحادثات والمبادرات تجري خلف الكواليس.
الآن إلى جولة حول العالم. اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة وبحماية مشددة من الشرطة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة قبل عيد الأضحى. شنت قوات الجيش الصومالي عملية عسكرية على طول الطريق الرابطة بين مدينتي بلعد وجوهر بولاية هيرشبيلي. الهدف من العملية العسكرية يأتي لتطهير الطريق من فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالمارين والسكان المحليين. دعت وزارة الداخلية الموريتانية رؤساء الأحزاب السياسية لحضور اجتماع تشاوري يوم الثلاثاء القادم للتحضير التشاركي للانتخابات المقبلة. الدعوة وجهت إلى 25 حزباً، وسيتمحور جدول أعمال الاجتماع حول تصورات الأحزاب ومقترحاتها المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة. بدأ الحجاج بالتوافد صباح الخميس الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، حيث يستقر مليون حاج وسط استعدادات مكثفة قامت بها السلطات السعودية. وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء. مستمرون معكم، وهذه تذكرة بأهم العناوين. لافروف يعقد لقاءات في بالي مع ناظريه الصيني والتركي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين. الرئيس اللبناني ميشيل عون يؤكد قرب حل الخلاف مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية. تعليق الحوار السوداني بعد انسحاب المكون العسكري من المفاوضات مع المدنيين. الآن إلى النشرة الاقتصادية. أكدت شركة الغاز الروسية غازبروم على استمرارية ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر نقطة العبور سوتجا في أوكرانيا إلى أوروبا، فيما إمدادات الغاز عبر محطة سخرانوفكا فهي عند الصفر. وقال الممثل الرسمي للشركة في بيان أن غازبروم تضخ الغاز عبر أوكرانيا بالحجم الذي طلبه الجانب الأوكراني عند 41.2 مليون متر مكعب عبر نقطة سوجا، بينما رفض الجانب الأوكراني تأكيد طلبات الضخ عبر نقطة سخرانوفكا المتوقفة منذ مايو الماضي. قفزت أسعار الغاز الطبيعي في بورصة لندن خلال تعاملات الخميس فوق مستوى 1900 دولار لكل 1000 متر مكعب للمرة الأولى منذ 9 من مارس الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لشهر أغسطس المقبل بنسبة 7% إلى 1930 دولاراً لكل 1000 متر مكعب من الغاز. وفي مستهل التعاملات سجلت العقود قراءة عند مستوى 1865 دولاراً. وفي غضون شهر ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنحو ضعف، إذ بلغت في يونيو 880.8 دولار لكل 1000 متر مكعب، ثم قفزت الأسعار بشكل كبير حتى وصلت إلى مستوى 1800 دولار. قالت الأمم المتحدة إن الارتفاع الحاد في الأسعار أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم أدى إلى انتشار الفقر الذي طال خلال 3 أشهر فقط 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل. حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان من أن تزايد نسبة الفقر أسرع بكثير من صدمة جائحة كوفيد-19، مؤكداً أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم نظام متعدد الأطراف لتأمين احتياجاتها. وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلداً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وإفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً منطقة الساحل. تبدأ سفينة التنقيب عن الغاز الطبيعي عبد الحميد خان أعمالها في النصف الأول من أغسطس المقبل بالبحر الأبيض المتوسط. وصرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دون ماز خلال زيارته ميناء تاتش أوغو بولاية مرسين بأن سفينة التنقيب الرابعة تمتلك أحدث التقنيات حتى تتواصل أنشطة الحفر والتنقيب في مناطق الصلاحية البحرية المستمرة منذ 4 سنوات. وكشف الوزير التركي عن أن تركيا تعتزم البدء في تطوير 10 حقول نفطية في جنوب البلاد بحلول نهاية العام الجاري. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. أسدل الستار على منافسات النسخة 19 من فعاليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي استضافتها مدينة وهران الجزائرية. ومن بين 26 دولة تصدرت إيطاليا جدول الميداليات ب 159 ميدالية، تلتها تركيا في المركز الثاني ب 108 ميداليات، ثم فرنسا برصيد 81 ميدالية. واحتلت الجزائر مستضيفة الدورة المركز الأول بين الدول العربية والرابع بين الدول المشاركة برصيد 53 ميدالية، وجاءت مصر في المركز السادس في الترتيب العام لمنافسات دورة الألعاب برصيد 51 ميدالية، بينما جاءت تونس في المرتبة العاشرة في الترتيب العام برصيد 27 ميدالية. توج المنتخب المصري لكرة اليد بالميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الهزيمة من إسبانيا في المباراة النهائية 28-27، وخطفت إسبانيا الفوز من الفراعنة بعد تألق اللاعبين المصريين ونجاحهم في السيطرة على أغلب أوقات المباراة وتألق الحارس كريم هنداوي في التصدي للعديد من الفرص الخطيرة. وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد الفوز على مقدونيا 34-20 في مباراة نصف النهائي، بينما تأهل الماتادور الإسباني بعد فوزه على صربيا 42-38 في نصف النهائي الآخر. صعد الإسباني رافائيل نادال للدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، وتمكن نادال رغم معاناته من آلام في عضلة البطن من الفوز على الأمريكي تايلور فريتز المصنف 11 3 مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6. وضرب نادال موعدا في الدور قبل النهائي مع الأسترالي نيك كاريوس المصنف 40 عالميا، الذي تغلب بدوره على تشيلي كريستيان غارين ب3 مجموعات دون رد واقع 6-4 و6-3 و7-6. وفي مسابقة السيدات بلغت الرومانية سيمونا هاليب نصف النهائي البطولة بفوزها على الأمريكية أماندا أنسيموفا 6-2 و6-4 بعد 3 سنوات من تتويجها باللقب على العشب الإنجليزية. المصنفة 18 عالميا وبعمر 30 تبحث عن ثالث ألقابها الكبرى في لقائها مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الفائزة على الأسترالية إلا توميلينا نوفيتش ب4-6 و6-2 و6-3. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. احتفل النجم تامر حسني وصناع فيلم بحبك بطرحه في دور العرض المصرية إذ ينافس العمل خلال موسم عيد الأضحى، حيث حضر العرض الخاص تامر حسني وأبطال العمل هنا الزاهد، حمدي المرغني، مدحت تيخة، أحمد عزمي، فرح الزاهد، علي ربيع وعمر صحصاح. الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني. كما تستقبل السينمات فيلم عمهم الذي ينافس به النجم محمد إمام في موسم عيد الأضحى. وكشف محمد إمام عن كواليس فيلم الجديد وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتي، أيتن عامر، باسم سمراء ورياض الخولي. قال مرصد الأزهر إن نجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح ساهم في تغيير نظرة المجتمع البريطاني للإسلام. يأتي هذا بحسب دراسة إنجليزية سلطت وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر الضوء عليها. وأكد محمود نجاح من وحدة اللغة الإنجليزية أن صلاح ساهم في خفض معدلات الكراهية ضد الدين الإسلامي داخل المجتمع البريطاني بنسبة 19%. كيرا والجن من الأفلام التي تم تسليط الضوء عليها مؤخراً في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها على مستوى الإيرادات، وكذلك مشاركة أبطال لهم ثقلهم في العالم العربي. المزيد في هذا التقرير.
لأول مرة يتعاون الفنان المصري كريم عبد العزيز مع أحمد عز في فيلم كيرا والجن ليقدمان عملا مشتركا فريدا بين نجمين كبيرين ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، وحقق إيرادات بلغت 13 مليون جنيه.
أحمد مش أحمد
سكن فيلم
عبد القادر الجن
عشر مالك جورج الخامس
ويقال واللي جاي مدينة الشباب
دولة فهمي كل
جداية جعل اللي
بيتعرض
له.
ويعرض الفيلم المأخوذ عن رواية 1919 للروائي والسيناريست أحمد مراد حالة الغليان التي كانت تسيطر على الشارع المصري إبان اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الذي يوحد أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن ليشترك في النضال ضد المحتل البريطاني. يشارك في بطولة الفيلم هند صبري، أحمد مالك، سيد رجب، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.
احنا هننزل هنحوط الناس.
انت لازم المجنون
ما ولا علاقة صلاح الدين.
انت مين يا جدع انت؟ كل واحد يحكي خط سيره.
ويرى كريم عبد العزيز أن تعاونه مع الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد حقق نجاحات ضخمة، واصفا شخصية كيرا التي يقدمها في الفيلم بأنها غير تقليدية ومليئة بالتفاصيل. من جهتها قالت الفنانة التونسية هند صبري إن جهودا كبيرة قام بها فريق العمل خلال فترة التحضير والتصوير لتقديم فيلم يليق بالحقبة الزمنية، ووصفت شخصية دولة فهمي التي تقدمها بالملهمة التي تحمل السلاح لمواجهة الاحتلال، مشيدة بتجربتها مع كريم عبد العزيز وأحمد عز.
لم يتبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. لافروف يعقد لقاءات في بالي مع ناظري الصيني والتركي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين. الرئيس اللبناني ميشيل عون يؤكد قرب حل الخلاف مع إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية. تعليق الحوار السوداني بعد انسحاب المكون العسكري من المفاوضات مع المدنيين. في الاقتصاد، غازبروم تؤكد على استمرارية وصول الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل طبيعي. وكان في الرياضة، وهران تسدل الستار على دورة ألعاب البحر المتوسط، وإيطاليا تحتل المرتبة الأولى والجزائر في المركز الرابع. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com.